في الدين. أما بعد، فهذا هو يوم السبت الرابع عشر من شهر ربيع الثاني عام 1400، وقد استمعنا قبل قليل إلى إمامنا في المسجد الحرام وهو يقرأ آخر سورة مريم، ونتكلم على ما يسر الله سبحانه بما يسر الله تعالى على ما سمعنا من الآيات الكريمة. قال الله تبارك وتعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. المراد بالإنسان هنا الكافر الذي ينكر البعث، كما قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لكن الإنسان الكافر الذي يحكم عقله وعقله الفاسد ينكر البعث ويقول كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آخر سورة ياسين: من يحيي العظام وهي رميم. وهذا الاستفهام استفهام إنكار، يعني أي أحد يحيي العظام وهي رميم بعد أن رمت وتفتتت وصارت ترابا، من يحييها؟ أجاب الله سبحانه وتعالى على ذلك بأدلة قاطعة واضحة، فقال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فما وجه الدلالة من هذه الجملة على إمكان إحياء العظام وهي رميم؟ نعم، طيب، يحييها الذي أنشأها أول مرة، والذي أنشأها أول مرة قادر على إعادتها، وذلك لأن الإعادة أهون من الابتداء، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هذا دليل. الدليل الثاني: وهو بكل خلق عليم. ومن كان عليما بكل خلق فإنه لا يخفى عليه كيف يعيد الخلق. الدليل الثالث: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. وجه الدلالة: أحسن، استمع، الظاهر أنتم سمعتموه من قبل. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. الشجر الأخضر لو سئلنا عنه لقلنا إنه رطب وبارد. الذي قدر على أن يخرج منه النار وهي حارة يابسة فأخرج الضد من ضده قادر على أن يعيد العظام وهي رميم فيبعث الخلق، أليس كذلك؟ كيف يكون من الشجر الأخضر نارا؟ الشجر الأخضر شجر معروف في الحجاز وغير الحجاز، يضرب بالزند، فإذا ضرب بالزند انقدح منه نار ثم اشتعلت فيما هو سريع الاشتعال وبقيت يوقد الناس منها، فهنا خرجت نار وهي منقدحة بين الزند والغصن من هذا الشجر، وهي أي النار حارة. الأخ هجب النار شلون؟ وأيضا إيش؟ لا تفضل، حارة ويابسة لا شك، بل هي توبس الأشياء قرب الرطل من النار ييبس. الشجر الأخضر الأخ عند الشجر الأخضر إيش طبيعته؟ رطب وأيضا بارد. بارك الله فيك. الرطب البارد ضد اليابس الحار، فأخرج الله عز وجل هذه النار الحارة اليابسة من هذا الشجر الرطب البارد، أخرج ضدا من ضده، فكيف لا يقدر على إحياء العظام وهي رميم؟ كم دليل ذكرنا؟ ثلاثة. الدليل الرابع: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، الذي خلق السماوات على كبرها وعظمها واتساعها وخلق الأرض قادر على أن يخلق مثلهم. قال الله تبارك وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثل الناس، لأن خلق الناس لخ ما عربي ها؟ طيب، خلق الناس أحسن، لأن خلق الناس أهون من خلق السماوات والأرض. الدليل الخامس: وهو الخلاق العليم. الخلاق صيغة مبالغة تدل على عظم خلقه وكثرة خلقه، وإذا كان خلاقا عليما فهو كما قال في أول الآيات: وهو بكل خلق عليم. كان قادرا على إحياء الموتى. الدليل السادس: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيقول لهذه العظام النخرة الرميم كوني فتكون كما أراد الله عز وجل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الدليل السابع: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. سبحان بمعنى تنزيها له عن العجز والضعف والجهل، عن كل نقص عن كل عيب، منزه عز وجل عن كل نقص وعيب، عن كل ما لا يليق به، عن كل مماثات المخلوقين. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. ومن بيده ملكوت كل شيء هل يكون عاجزا على عن إحياء الموتى؟ لا، لأنه مالك لكل شيء، قادر على إيجاد المعدوم وإعدام الموجود مهما كان. الدليل الثامن: قوله: وإليه ترجعون. وإذا كنا لا بد أن نرجع إلى الله، فمتى نرجع إلى الله؟ هل نرجع إلى الله تعالى ونحن عظام نخرة بالية رميم، أو بعد أن نخلق خلقا سويا؟ الجواب الثاني بلا شك، فكوننا لا بد أن نرجع إلى الله فإنه لا بد أن نبعث، وإلا فكيف نرجع؟ ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذن ذكر الله عز وجل أدلة ثمانية على إمكان إعادة الأموات. وهل مقتضى حكمة الله عز وجل وجوب الإعادة؟ الجواب نعم، مقتضى الحكمة وجوب الإعادة، لأنه لو قيل إن هذه البشرية وهذا العالم يخلق ويؤمر وينهى ويستبيح بعضهم دماء بعض ونساءهم وذرياتهم وأموالهم للجهاد في سبيل الله، ثم تكون النتيجة أن الأرض تأكلهم ولا يحشرون ليوفوا أعمالهم. لو كان الأمر هكذا لكان هذا غاية السفه وأبعد ما يكون من الحكمة، والله عز وجل حكيم. فلا بد لهذا العالم من مرجع، لا بد من مصير، لا بد من حساب، لا بد من تفاوت في المنازل. فكان مقتضى الحكمة أن يكون بعث الناس أمرا واجبا لا بد منه. قال الله عز وجل: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. هذا أيضا دليل، دليل على إمكان البعث. وجه الدلالة يا أخ، ما وجه الدلالة؟ ما نعيده، أنت جنبي لا بد أن تعرفها أنت. في أي آية؟ اذكر الآية. وكذلك اليوم تنسى. تفضل، الله يهديك. وجه الدلالة: أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. ما وجه الدلالة؟ أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. فإذا كنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فإنا قادرون على إعادته. بارك الله فيك. ثم قال عز وجل: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ألف هنا عاطفة والواو للقسم. أقسم الله عز وجل بربوبيته لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سيحشرهم. والقسم بربوبية الرسول عليه الصلاة والسلام قسم خاص، لأن الله تعالى رب كل شيء، لكن ربوبيته لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست كربوبيته لعامة الناس، لأن الله تعالى اصطفاه واختاره وأرسله وجعل له من المزايا والمناقب والفضائل ما لم يحصل لغيره. لنحشرنهم والشياطين، أي نجمعنهم. والشياطين يحتمل أن تكون عاطفة ويحتمل أن تكون واو المعية، وكلاهما صحيح، لكن كونها واو المعية أخص، يعني نحشرهم جميعا ونجعلهم مع الشياطين. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، نسأل الله العافية، نحضرهم حول جهنم جاثين على ركبهم. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية، يعني نحن أعلم بمن هو أولى أن يصل النار. وصدق الله، من أولى أن يصل النار؟ أولى من يصل النار من كذب الله عز وجل، ومن أظلم ممن افترى على كذبا أو كذب بحق لما جاء. فأولى الناس بالصلي هم الكافرون المكذبون لله ورسله المستكبرون عن عبادته، هؤلاء هم أولى الناس بصلي النار والعياذ بالله. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه فيها تعميم وتخصيص. التعميم: وإن منكم إلا واردها، يعني ما منكم من أحد إلا وسيرد النار. والتخصيص: ثم ننجي الذين اتقوا. الآن قدر نفسك، بل اجزم بدون تقدير أنك وارد للنار. هذا أمر مؤكد، كل سيرد النار، ولكن فكر هل أنت من الناجين أو من غير الناجين. فالناجون هم المتقون، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. ثم ننجي الذين اتقوا. وما أعظم الخطر لإنسان يعلم أنه سيرد النار لكن لا يدري هل ينجو أو لا. ثم ننجي الذين اتقوا، ونذر الظالمين فيها جثية. نذر يترك، والظالمون هم هنا هم المشركون لقول الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما. نعم، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. إذا تتلى على هؤلاء الكفار آيات الله البينات الواضحات الدالات على حكمته ورحمته قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، يعني أي الفريقين المؤمن أو الكافر خير مقاما وأحسن نديا، لأن المسلمين مستضعفون فقراء والكفار مستعلون مستكبرون أغنياء أمدهم الله تعالى بالمال فتنة لهم ولغيرهم، فأي الفريقين خير؟ الجواب لا شك المؤمنون، لكن عند هؤلاء الملبسين يقول كيف تكون مع المؤمنين فقر ولا جاه ولا شرف، والكافرون هم الذين عندهم المقام الطيب وعندهم الأندية والقوة والشجاعة وما أشبه ذلك، كل هذا تلبيس. وإلا فالواقع أن المؤمن خير من الكافر ولو كان عند الكافر كل الدنيا ولو لم يكن عند المؤمن شيء، لأن الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أتم فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلا أحد أطيب عيشا من المؤمن العامل للصالحات. قال الله عز وجل بعده نسيت، نعم، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. كم هنا للتكثير، يعني ما أكثر ما أهلكنا من القرون الذين هم أحسن أثاثا من هؤلاء وأحسن رئيا أي رؤية، فهم هلكوا ولم يبال الله بهم باله. ثم قال قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. قل الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخطاب الموجه للرسول في القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما دلت القرينة على أنه عام له وللأمة، والثاني ما دلت القرينة على أنه خاص به، والثالث ما لا قرينة فيه. فمثال الأول قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فهنا وجه الخطاب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله يا أيها النبي، ثم وجه الخطاب للأمة عموما إذا طلقتم النساء فطلقوهن، فيكون هنا الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام والمراد به الأمة معه بنص القرآن. القسم الثاني ما دل الدليل على أن ما دلت القرينة على أنه خاص به، مثل قول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك وأرسلناك للناس رسولا وما أشبه ذلك، هذا يكون خاصا بالرسول ولا إشكال. القسم الثالث ما كان محتملا لهذا وهذا ولا قرينة، فهنا نقول الخطاب موجه للرسول ويجوز أن نقول موجه لكل من يصح خطابه. فهنا قل من كان في الضلالة يحتمل أن المراد الرسول عليه الصلاة والسلام وحده، ويحتمل أن المراد هو والأمة. وإذا كان هذا الاحتمال واردا فكونه عاما له وللأمة أعم، وما كان أعم فهو أولى. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. وهنا قال فليمدد، فاللام هنا لام الأمر، لكن الجملة خبرية، الجملة خبرية، لأن الأمر قد يأتي مرادا به الخبر، والخبر قد يأتي مرادا به الأمر. استمع، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر والمراد به إيش؟ الأمر. والذين يتوفن منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، وعشرة كلمة يتربص خبر والمراد بها الأمر. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، هذا أمر والمراد به الخبر. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، هذا اللام لام الأمر، ولهذا جزمت الفعل، لكن المراد بذلك الخبر، أي فالرحمن يمد له العذاب، فليمد له الرحمن مدا، يمد له الرحمن ويمهله، ولكنه إذا أخذه لم يفلت، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. هذا مقابل قولهم أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، يعني إذا وقع العذاب فسيعلمون من هو شر مكانا ضد خير مقاما وأضعف جندا ضد قوله أحسن نديا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. يزيد الله الذين اهتدوا، الناس أمام آيات الله عز وجل ينقسمون إلى قسمين، قسم يهتدي وقسم يضل. أما من يضل والعياذ بالله فإنه لا يزيد إلا ضلالا، وأما من يهتدي فإنه يزيد هدى. مثال ذلك رجلان، أحدهما علم أن صلاة الجماعة واجبة فصار يصلي مع الجماعة، لماذا نصفه؟ مهتدي ولا ضال؟ الثاني علم أن صلاة الجماعة واجبة لكن لا يصلي، هذا نصفه بأنه ضال. الأول يزيده الله هدى، والثاني على العكس من ذلك والعياذ بالله، كما قال تعالى وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وفي هذه الآية دليل على أنه ينبغي أو يجب على طالب العلم أن ينتفع بما علم، لئلا يكون العلم حجة عليه، ولئلا يضل زيادة على ضلاله، وليعلم أنه كلما ازداده تقوى ازداد علما. يزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال في آية أخرى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يسأل كثير من طلبة العلم يقول إنه يتعلم ويحفظ ولكن ينسى. يقول نعم، النسيان من طبيعة الإنسان، ولكن الناس يختلفون من حيث الغريزة ومن حيث الكسب، بمعنى أن من الناس من هو بطبيعته وغريزته سريع النسيان، ومنهم من هو بطيء النسيان. هذا أمر فطري لا حيلة لنا فيه. الأمر الثاني كسبي، وهو الحفظ وعدم النسيان. هذا يكون بالتقوى، كلما ازداد الإنسان تقوى ازداد علما وازداد حفظا وازداد فهما. انتبه، الآفات ثلاثة: الجهل، والثاني قصور الفهم، والثالث سوء النية. كثير من الناس يحرم الخير لأنه جاهل، وكثير يحرم الخير لأنه قاصر الفهم، وكثير يحرم الخير لأنه سيء النية. فالذين اهتدوا يزدادون علما وحفظا وفهما لقوله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وهنا يقول: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقد ذكر للشافعي رحمه الله بيتين يقول فيهما: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. أعيدها مرة ثانية: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. المرة الثالثة وهي التي بها الامتحان: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. من حذرها؟ أحسنت، بارك الله فيك، جيد. استرح. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ما هي الباقيات الصالحات؟ فسرت بأنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أربع كلمات. والصحيح أن هذا من الباقيات الصالحات، وإلا فإن الباقيات الصالحات كل عمل يقرب إلى الله، كل عمل يقرب إلى الله فإنه باقي، يجده الإنسان أحوج ما يكون إليه. يدخل في ذلك التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم والدعوة إلى الله وغير ذلك من الأعمال الصالحة. كل عمل يقرب إلى الله فهو من الباقيات الصالحات، وغير هذا زائل، غير هذا زائل يفنى. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. طيب، إذن الباقيات الصالحات كل عمل إيش يقرب إلى الله، سواء كان قولا باللسان أو عملا بالجوارح. خير عند ربك ثوابا وخير مردا. نقف هنا لنسأل أهل النحو: ما الذي نصب ثوابا وما الذي نصب مردا؟ ما يصير من الجمع الكثير ما في إلا واحد، أثنين. لا إله إلا الله. تفضل. على إيش؟ على أنها لا. نعم. ها تميز إيش؟ تميز لاسم التفضيل، تميز لاسم التفضيل. طيب استرع. وعلى هذا كل ما جاءنا من مثل هذا التركيب فإنه يكون منصوب على التمييز. خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وقال في سورة الكهف: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. كلمة مالا ونفرا منصوبة على التمييز. تمييز إيش؟ تمييز اسم التفضيل، لأن أكثر وخير وشر وما أشبه ذلك مبهمة، فإذا جاء ما بعدها يفسرها صار تمييزا لها وصار منصوبا. ثم قال تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا. أفرأيت يعني أخبرني عن هذا الرجل الذي كفر بآيات الله ومع ذلك تمنى على الله الأماني. كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، يعني يفخر بأن الله سيؤتيه المال الكثير والولد. فقال الله: أطلع الغيب، يعني هل علم الغيب وأنه سيأتيه المال والولد؟ أم اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني أن الله عهد له أن يكثر ماله وولده؟ الجواب: تقول دعوة هذا الرجل إما أن يكون قد اطلع على الغيب، وإما أن يكون الله قد عهد له بذلك، وإما أن يكون كاذبا، ما في غير هذا. هل اطلع الغيب؟ الجواب: لا. هل عهد الله له بذلك؟ لا. بقي القسم الثالث أنه كاذب، ولهذا كذبه الله فقال: كلا ليس الأمر كذلك، لا اتخذ عند الرحمن عهدا ولا اطلع الغيب ولكنه كذب، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. سنكتب ما يقول، سنكتب ما يقول. وهل المراد أن يكتب ما يقول فقط أو يكتب ويحاسب عليه؟ إيش يا جماعة؟ هل الله سيكتب ما يقول بس فقط؟ لا، سيكتب ويحاسب، كما قال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وسوف يخرج للظالمين كتابا يقولون عنه: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. سيزول عنه ما ادعاه ويأتينا يوم القيامة فردا عليهم السلام، يعني ليس معه مال وليس معه ولد، ليس معه مال ولد، ماله يزول ولده يزول ولا يبقى إلا العمل الصالح. ثم ذكر الله عز وجل بقية الآيات ونخشى أن نكملها يضيع وقت الأسئلة. إذا كنتم تريدون أن نكملها ولو ضاعت الأسئلة ما في مانع، نعم، أو نأتي على الأسئلة. عندك شيء؟ طيب نكمل دائما. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. اتخذوا يعني الكافرين من دون الله من سوى الله آلهة يعبدونها ليكونوا لهم عزا، ليتقووا بها على من يرونهم أعداء لهم. هؤلاء اتخذوا اللات. نقضي حاجتي يا جماعة، تفضل. عليكم السلام. اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، يتقوون بها، يفتخرون بها. وانظر إلى أبي سفيان في غزوة أحد، غزوة بدر كان النصر فيها لمن؟ للمسلمين. في غزوة أحد كان النصر للمسلمين أول الأمر، فلما حصلت المعصية صار النصر عليهم وليس لهم. ماذا قال أبو سفيان؟ وكان ذاك الوقت كان مشركا، سأل: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم ابن الخطاب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجيبوه. لماذا؟ إذلالا له وإهانة، يعني كأننا لا نبالي بقولك. فلما قال: إن هؤلاء كبيتموهم، مجيب بأنه قد أبقى الله له ما يسوءه، يعني أنهم باقون والحمد لله. ثم قال: يوم بيوم بدر والحرب سجال. يوم بدر الانتصار لمن؟ وهذا للمشركين. قال: هذا يوم بيوم بدر والحرب سجال، مرة لهذا ومرة لهذا. فأجيب: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وصحيح لا سواء. ثم قال: أعلوا هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجبوا. نعم، سبحان الله، تسبقوني بارك الله فيكم، لا حول ولا قوة إلا بالله. أعلوا هبل يفتخر بصنمه وأنه على، حين انتصر من يعبدونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجبوا. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم أن هؤلاء اتخذوا من دون الله أولياء ليكونوا لهم عزا. قال الله تعالى: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. متى يكون ذلك؟ يكون ذلك يوم القيامة. يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ويتبرؤون ممن عبدوهم، حتى عيسى بن مريم يقول الله عز وجل له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، فاعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فهذه الأصنام وهذه المعبودات يوم القيامة تكفر بعابديها ويكونون عليهم ضدا، يكونون عليهم ضدا، أي أنهم ينكرونهم غاية الإنكار ويضادونهم. ثم قال: ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. المرسل من؟ الله عز وجل، لأن بيده الأمور كلها، يرسل من شاء ويمسك من شاء، فهو أرسل الشياطين، سلطهم على هؤلاء على الكافرين، تؤزهم أزا، أي تحثهم حثا على المعاصي وعلى الكفر. فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا، أي لا تعجل على عقوبتهم، انتظر فسيكون النصر لك، وسوف يحشرون إلى الله ويجازيهم عز وجل. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. الله أكبر، ما أعظم الفرق. يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا، مكرمين كما يكرم الوفد. أما الكفار المجرمون فيساقون إلى جهنم وردا، أي عطاشا، فتمثل لهم النار كأنها سراب، أي سراب ماء، ثم يأتون إليها سراعا يريدون أن يشربوا منها، فإذا أتوا إذا هي النار والعياذ بالله. أما أولئك المتقون فيحشرون إلى الرحمن وفدا. قال تعالى: لا يملكون الشفاعة، أي لا يملكون أن يشفع لهم وهم المجرمون، إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وإلا هنا استثناء، لكنه استثناء منقطع، لأن من اتخذ عند الرحمن عهدا فليس من المجرمين، المجرم لا شفاعة له، ومن اتخذ عند الرحمن عهدا فله الشفاعة. والشفاعة هي أن يتوسط الإنسان لغيره إما بجلب منفعة أو دفع مضرة. تفضل. من شفع لشخص حتى يدخل في وظيفة فهذا لجلب منفعة أو دفع مضرة، لجلب منفعة. ومن شفع لآخر أن ترفع عنه العقوبة هذا جلب منفعة، هذا دفع مضرة. اسرع. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يقضى بينهم من أي البابين؟ ها؟ لا، لأنهم يلحقهم كرب وغم لا يطيقونه فيريدون الراحة من هذا. تفضل. السلام. من دفع المضرة. وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة إيش؟ جل منفع. بارك الله فيك. طيب، الكفار لا شفاعة لهم، ولا أحد من الكفار نفعته الشفاعة إلا واحدا فقط، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نفعته الشفاعة بتخفيف العذاب عنه لا برفع العذاب عنه، وذلك أن أبا طالب كان قد ناصر النبي صلى الله عليه وسلم مناصرة عظيمة، ثم طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يشفع له فأذن له، فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، وإنه لا يرى أنه أهون أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم. فلماذا شفع له وهو كافر؟ من أجل مناصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحمايته والذود عنه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قالوا من؟ الكفار. اتخذ الرحمن ولدا، والذين علمنا عنهم ذلك ثلاثة أصناف. صنف قالوا إن الله اتخذ البنات، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقال هؤلاء بنات الله. طائفة أخرى جعلت المسيح ابن مريم ابنا لله، وهؤلاء النصارى. طائفة ثالثة قالت عزير ابن الله، رجل من العباد قالت إنه ابن الله، وهؤلاء من؟ اليهود. هؤلاء الذين قالوا اتخذ الله ولدا قالوا هذه الكلمة وليس لهم بذلك علم، لكن ستكتب عليهم هذه الكذبة، سوف تكتب عليهم ويجازون عليها ويوبخون بها. ثم قال عز وجل لقد جئتم شيئا إدا، أي شيئا عظيما. وهذه الجملة مؤكدة، لقد جئتم شيئا إدا بمؤكدات. كم هي؟ يا أيها النحويون، كم مؤكد؟ واحد اثنين. تفضل. سلام. قال بمؤكدين، فهل عند أحد شيء؟ تفضل. ها؟ ما هي؟ ما هي؟ أين المؤكدان؟ ما هما؟ نقول ما التأكيد في هذه الآية السلف اللام وقد السلف تفضل لا السلف كلما جاءكم مثل هذا التركيب فهو مؤكد بثلاث مؤكدات القسم المقدر واللام وقد ولهذا تجدون المغربين يقولون اللام موطئة للقسم وقد للتحقيق وأصل الكلام تقديرا والله لقد جئتم شيئا جدا أي شيئا عظيما ومن المعلوم أن هذا عظيم لا أعظم منه أن يقال إن الله عز وجل اتخذ ولدا وهو غني عز وجل عن كل شيء والولد يحتاج إلى زوجه والله تعالى ما اتخذ صاحبه قال عز وجل تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا أي أن هذا شيء عظيم تكاد أي تقرب السماوات تتفطر منه من عظمته تنشق الأرض تتصدع تخر الجبال هدا تكونها كالرمل من شدة هذا القول والعياذ بالله والعجب أنه يرد على قلوب كثير من الناس ولا تتحرك إطلاقا يقال مثلا إن النصارى اتخذوا المسيح ولدا لله ومع ذلك كأنها ماء بارد مر على القلب مع أنه عظيم أن يقول قائل إن الله اتخذ ولدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وهذا كقوله تعالى عن القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ومع ذلك هو يتلى علينا ونتلوه بأنفسنا ولا نجد في قلوبنا حركة نسأل الله تعالى أن يلين قلوبنا لذكره وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا يعني مستحيل أن يتخذ الرحمن ولدا لأنه لا حاجة له إلى الولد فهو الباقي الذي لا يفنى عز وجل وهو الغني عن كل خلقه والولد إنما يحتاج إليه من يحتاج إلى معونة أو لبقاء النسل حتى يستمر النسل دائما أما الرب عز وجل فغير محتاج إلى ذلك ولهذا قال وما ينبغي الرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا إن هنا بمعنى ما لأنه أتى بعدها إلا يعني ما كل من في السماوات والأرض إلا يأتي الرحمن عبدا له وليس ولدا له بعده لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم الله عز وجل أحصى العباد كلهم البشر والجن والملائكة وكل شيء أحصاه الله عز وجل وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا الإنسان يوم القيامة يأتي ربه فردا ليس معه مال وليس معه أهل ولا أولاد ولا زوجات يأتي فردا يحاسبه الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أخبر الله في هذه الآية أن الذين جمعوا بين هذين الوصفين الإيمان والعمل الصالح سيجعل لهم الرحمن ودا أي محبة في قلوب العباد البشر أو البشر وغير البشر البشر وغير البشر ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل وقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أحبابه فإنما يسرناه بلسانك أي يسرنا القرآن بلسانك أي بلغتك وهي العربية لتبشر به المؤمنين وتنذر به قوما لدا فبين الله ذا القرآن مبشر ومنذر مبشر لمن للمؤمنين ومنذر للقوم اللب، واللب جمع ألب، وهو الشديد في الخصومة والمجادلة، وكم أهلكنا قبلهم من قرن، يعني ما أكثر القرون التي أهلكناها من قبل، هل تحس منهم من أحد؟ يعني هل تحس من هؤلاء القرون من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ وهنا نسأل عن قوله من أحد، كان الذي يتوقع أن يقال هل تحس أحدا، لكن قال هل تحس منهم من أحد. فما إعراب من؟ يقول علماء إن من هنا زائدة، زائدة. كيف زائدة؟ زائدة 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 إعرابا، زائدة معنى، يعني إعرابة زائدة، بحيث لو حذفت لاستقام الكلام بدونها، لكنها لها معنى، وهو التأكيد، لأن هل تحس منهم من أحد هذا استفهام بمعنى النفي، فتكون من هنا زائدة إعرابا، إيش؟ زائدة معنى، أي تزيد في المعنى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم تلاوة كتابه حق التلاوة فهما وعملا، إنه على كل شيء قدير. الآن إلى الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين،
يعني لا تحس لهم صوتا،
وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم،
جزا الله الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين خيرا على ما قدم لنا من تفسير قراءة الإمام في صلاة الفجر. يقول السائل: هل تقول على من لم يصلي مع العلم أنه ينطق الشهادتين، وما الذي يجب في شأنهم مع العلم أنهم يعلمون ما فيه من العذاب والعقوبة؟ يقول السائل: هل نقول على من يصلي مع العلم أنه ينطق الشهادتين، وما الذي يجب في شأنهم مع العلم أنهم يعلمون ما فيه من العذاب والعقوبة؟
يعني هل نقول أنه كافر؟ نعم، نقول إن الذي لا يصلي كافر، نقول ذلك لدلالة القرآن والسنة وكلام الصحابة. ففي القرآن قال الله عز وجل في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، منطوق الآية أن الأخوة في الدين تثبت بهذه الأمور الثلاثة: التوبة من الشرك، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. مفهومها: إذا لم يتوبوا من الشرك فليسوا إخوانا لكم، إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوانا لكم، إذا لم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوانا لكم. لكن الزكاة دلت السنة على أن من منعها فإنه ليس بكافر، وذلك فيما أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره حتى يقضى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وجه ذلك أنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة، فيبقى تارك الصلاة كافرا، ومن أقام على الشرك كافرا أيضا. أما السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأما أقوال الصحابة فقد قال عبد الله بن الشقيق أحد التابعين المشهورين، قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وهذا كنقل الإجماع عنهم. ولهذا نقل بعض العلماء، بعض الأئمة أيضا كإسحاق بن راهوية، نقل عن الصحابة الإجماع بأن تارك الصلاة كافر. نسأل الله العافية. نعم.
يقول السائل: ما حد الساحر إذا تاب من السحر؟
إذا تاب ليس عليه حد. إذا تاب الإنسان من السحر فإن الله يتوب عليه، لعموم قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن إن كان هذا الساحر قد أتلف شيئا على الناس فهذا يؤخذ حق الآدمي منه فقط، أما حق الله فإنه يسقط بالتوبة. نعم.
يقول السائل: هل جلسة الاستراحة مشروعة لكل مصلي؟
أول ما هي جلسة الاستراحة؟ لابد أن نعرفها قبل أن نحكم عليها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. جلسة الاستراحة أن الإنسان إذا قام إلى الثانية أو الرابعة فإنه يجلس قليلا بين السجود والقيام. هذه الجلسة اختلف العلماء في مشروعيتها، فمنهم من قال إنها ليست بسنة مطلقا، حتى لو كان الإنسان عاجزا فإنه لا يجلس، يقوم على كفيه بدون جلوس. ومنهم من قال إنها سنة مطلقة سواء كان الإنسان نشيطا أو ضعيفا. ومنهم من فصل وقال: أما الإنسان الضعيف فلا ينبغي أن يرهق نفسه بل يجلس ثم ينهض، وأما الإنسان القوي فلا يجلس. وهذا القول هو الصحيح، أنها ليست مشروعة لكل أحد ولا ممنوعة عن كل أحد. من كان محتاجا إليها فليجلس وإلا فلا. والدليل على أنها ليست مشروعة لذاتها أنه ليس لها تكبير وليس لها ذكر، وجميع أركان الصلاة أو حتى غير الأركان، جميع أفعال الصلاة لا بد لها من ذكر يصحبها أو يكون فيها، وهذه ليس لها ذكر، فدل على أنها جلسة غير مقصودة لكنها الاستراحة، لأن الإنسان مأمور بأن يسر على نفسه. هذا هو الصحيح. لكن يبقى النظر: إذا صليت خلف إمام يرى الجلوس هل تجلس أو لا؟ اجلس ما دام يرى الجلوس، وإن كنت لا تراه فاجلس تبعا لإمامك. وإذا صليت خلف إمام لا يجلس فلا تجلس وإن كنت ترى الجلوس من أجل متابعة الإمام.
يقول السائل: هل نزيد على ثلاثا في الوضوء للضرورة؟
ما هي الضرورة؟ ما في ضرورة. اللهم إلا أن يكون على أعضاء الوضوء شيء لاصق يحتاج الإنسان إلى إزالته كالبوية مثلا، فهذه الزيادة ليست للوضوء ولكن لإزالة مانع الماء، لإزالة الذي يمنع الماء أن يصل إلى البشرة. أما إذا كان مجرد تطهر فإن الإنسان لا يزيد على ثلاث، وقد جاء في الحديث: من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. نعم.
يقول السائل: ما الحكمة في الجهر بالصلوات الثلاث، الفجر وأول ركعتين من المغرب والعشاء؟
الحكمة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيها. يكفي؟ نعم يكفي، لقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولقول عائشة لمعاذة حين سألتها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قالت معاذة: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت عائشة: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالحكمة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها ونحن نجهر بها اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل: ما حكم الصفوف المتقدمة على الإمام في المسجد الحرام؟
تقدم المأموم على الإمام في المسجد الحرام أو غيره مبطل لصلاته، لأن المأموم إذا تقدم على الإمام، أيهما الإمام؟ أجيبوا يا جماعة، المأموم. إذا تقدم المأموم على الإمام صار الإمام حقيقة هو المأموم، وهذا قلب للقضية وعكس للشرع. ولذلك لا تصح صلاة المأموم قدام الإمام مطلقا. وقال بعض العلماء يجوز ذلك للضرورة، كما لو امتلأ المسجد ولم يكن حوله ما يمكن أن يصلى به فصلى المأموم قدام الإمام، فإن هذا لا بأس به للضرورة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وليس بعيدا من الصواب. وهنا يحسن أن نتكلم بعض الشيء على هذه المسألة. مقام المأموم مع الإمام أربعة أقسام: قدامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله. في قسم الرابع ممكن فوقه وممكن تحته، فوقه في الصف وتحته في البدرون. نعم طيب، المسألة الأولى إذا كان قدامه، عرفتم الجواب أن صلاته لا تصح إلا للضرورة على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا كان عن يمينه، فإن كان واحدا فهذا هو الأفضل أن يكون على يمينه. والدليل لذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما لما قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره أخذ برأسه من ورائه وجعله عن يمينه. الثالث أن يكون عن يساره وهو واحد، أن يكون عن يساره وهو واحد. فهنا قال بعض العلماء إن صلاته لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدار عبد الله بن عباس وجعله عن يمين.